بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك يا مصطفى، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب المسلمين في كل مكان، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى اللقاء 29 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله تعالى القيوم جل جلاله وتقدست أسماؤه. في الدرس الماضي تكلمنا عن معنى الاسم في لغة العرب، تكلمنا عن أدلة الاسم من القرآن، تكلمنا عن معنى الاسم في حق الله تعالى، ووصلنا إلى كيفية التعبد لله تعالى بهذا الاسم، أي من آثار الإيمان بهذا الاسم. يقول المصنف: وصف الله تعالى ذكره بأنه قيوم بنفسه. وصف الله تعالى ذكره بأنه قيوم بنفسه لا يحتاج في قيامه ودوامه إلى أحد، يطعم ولا يطعم، وكيف يحتاج إلى غيره أو أحد من خلقه، وهم أنفسهم لا قيام لهم إلا بإقامة الحي القيوم لهم. فقيامه تعالى بذاته، وليس ذلك إلا له تعالى. وده المعنى الأول في كيفية التعبد، أن تؤمن بغنى الله تعالى عن خلقه، وهو قائم بذاته. ولذلك في صفة الرحمن في سورة الإخلاص، في قول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. في معنى الصمد في اللغة العربية من معانيها الصمد الذي يصمد إليه الخلائق بحوائجهم فيقضيها لهم، يعني يلجأ إليه ويفزع إليه الخلائق بالحوائج، كل يقول يا رب، المظلوم يقول يا رب، والفقير يقول يا رب، والمريض يقول يا رب، واللي محتاج التوسعة يقول يا رب، كل يفزع إليه. فده مفهوم الصمد، يصمد إليه الخلائق بالحوائج. وطبعا له معنى آخر في اللغة: الذي لا جوف له، دليل على الغنى، فهو لا يحتاج للطعام ولا يحتاج للشراب كما يحتاج المخلوق، لأن دي صفة نقص في المخلوق، يأكل ويشرب إذا محتاج أن يخرج إلى آخره. فإذا القيوم القائم بذاته جل وعلا، ولا تكون هذه إلا لله سبحانه وتعالى، لأن إقامة جميع المخلوقات بإقامة الله له سبحانه جل وعلا. وطبعا حضرتك لما تؤمن بذلك هتبدأ تعظم ربك جل وعلا، وتعلم مدى نقصك وأن الكمال لله، مدى حاجتك وفقرك وأن الغني هو الله عز وجل، فتبدأ تصدق في التوكل عليه. ما تنشغلش بقى بالأسباب إلا من باب الأخذ بها فقط طاعة، إنما لا أتعلق بها أبدا، إنما التعلق بالله الواحد جل وعلا. فالسبب الأخذ به كما بينت كثيرا، الأخذ به طاعة، وتركه معصية، والاعتقاد فيه شرك ونقص في التوحيد. يبقى أنت بالنسبة للأسباب مطالب أن تأخذ به، لأن ربنا أمرك بده، وتنفيذ الأمر عبادة وطاعة، فامشوا في مناكبه أمره، وهزي إليك بجذع النخلة أمر. إذن أنا مطالب بالأخذ بالأسباب عبادة لله تعالى. طب إن تركت الأمر وقعت في المعصية، لأن الواجب يساب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة. فالآن الأخذ بالسبب واجب، لو أنا تركت الأسباب يبقى تركت واجبا، فأنا آثم ومتوعد بالعقوبة. الاعتقاد في السبب شرك. لماذا؟ لأن السبب لا يعطي كما لا يمنع، إنما الذي يجعل الربط بين السبب والمسبب هو الله رب العالمين جل وعلا. قد تفعل السبب ولا يعطيك، وهكذا. إذا لا تعتقد في الأسباب. يمكن ضربنا أمثلة على هذا الباب لمن وقع في شرك الأسباب فهلك، كابن نوح. على نوح الصلاة وأزكى التسليم، لما ركب الفلك والابن مركبش معه، الأب بدعوى الأبوة والرفق والرحمة نادى للولد يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الابن وقع في شرك الأسباب، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، اعتقد أن السبب هينجيه، في بحر، في موج، في مية، طيب أنا هطلع فوق قمة الجبل مش هيوصل إلي الماء، بس خلاص. فاعتقد أن السبب إيه؟ ينجيه. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالاعتقاد في السبب هلاك، شرك والعياذ بالله. فاوعى تعتقد في السبب، توكل على من سبب السبب جل وعلا. عشان كده في الآية بتاعت الأخذ بالأسباب لفتة إيمانية جميلة، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قال لك وكلوا من مشيكم من رزقه، فبيربطك به جل وعلا. ده مجرد سبب فقط. الخلل في هذا الباب أوقع الكثيرين في المخالفات في كل باب بقى. تجد مثلا حتى في باب العلاج بالقرآن، بعض المرضى بيعتقد في الشيخ، والشيخ مجرد ايه؟ سبب. لدرجة ان الاعتقاد ده كمان وصل للشيخ بعض الشيوخ، فاعتقد نفسه بيعالج بقى وهو اللي نسى ان الامر بيد الله. دي الفتنة بقى، دي الفتنة اللي يقول لك لا ده انا اي حالة جيبوها لي، بس انت وصلت لهنا فتنت خلاص، انت الشافي هو الله مش انت. كلكم حافظين قصة الغلام المؤمن، النبي لما قص علينا قصة أصحاب الأخدود، كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبرت سن الساحر قال للملك أرسل إلي غلاما كي أعلمه السحر لينفعك من بعدي. شوف اعتقاد في الأسباب. فمعظم الحضارات القديمة كانت قائمة على السحر كده والبلاء العريض ده، نسأل الله السلام. فأرسل له غلاما، الغلام ده كما في بعض الروايات اسمه عبد الله بن السامر، عبد الله ابن السامر. فالغلام في الطريق إلى الساحر مر بخيمة لراهب، وكلمة راهب يعني عابد، وكانت تطلق على عباد النصارى قديما. فالراهب كان على ديانة عيسى ابن مريم الصحيح الإنجيل. ف فالغلام لما مر عليه سمع منه كلام الإمام، كلام عن الآخرة والجنة والنار، فأعجب بكلام الراهب فتأخر على الساحر، فعندما أتى الساحر ضربه الساحر، عاد إلى بيته متأخرا فضربه أهله، فشكى للراهب: ماذا أصنع؟ أحب أن أنصت إليك فأتأخر على الساحر فيضربني، أتأخر على أهل بيتي فيضربونني، ماذا أصنع؟ سؤال العلماء هنا، لما يكون عندك إشكال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبيسأل العالم الآن، قال: يا ولدي، إذا سألك الساحر قل له: حبسني أهلي، وإن سألك أهلك قل لهم: حبسني الساحر. وهذه من الحيل اللي بترفع الظلم في سبيل الحق، وهي حيلة محمودة. فالغلام فعل كذلك، يجلس يسمع الراهب، يروح للساحر: اتأخرت ليه؟ والله حبسوني في البيت. ما طيب، يروح للبيت، الساحر كان بيعلمني أمر الملك، نعمل ايه؟ طيب، فنجا من العقوبة بهذه الحيلة. ولذلك يجوز الحيلة في رفع الظلم ورفع الضرر، وده ليس من الكذب، ليس من الكذب. حتى من ذكر من أهل العلم أنه من الكذب قال: وربما كان جائزا في شريعتهم ولا يجوز في شريعتنا. على كل، فالحيلة إن كانت لرفع ظلم جائزة، الحيلة اللي كانت رفع إيش؟ ظلم جائزة. فبدأ يتعلم، وطبعا كلما ازداد علما كلما ازداد عطاء. ففي يوم من الأيام وهو في الطريق إلى الراهب، وجد دابة تمنع الناس من سلوك الطريق، حيوان يعني، ما قالتش رواية بقى كانت ثعبانا ولا كانت دبة ولا ما، هي دابة وخلاص. فقال: اليوم أعلم هل أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. شوف العلم بقى كيف يبصر المرء بالحقائق، كل ما تتعلم كل ما تزداد البصيرة نورا. هو العلم كده حياة، ولذلك ما عبد الله تعالى بأحب إليه من العلم، ولذلك ما أمر نبيه أن يطلب الزيادة في باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. والنبي سمى تلك المجالس رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي حلق العلم. فمسك ده حجرة وضرب بها الدابة فقتلت. عندما قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها، وراح ضربها فماتت بأمر الله. ومر الناس في الطريق بس عرف إن الحق مع مين؟ مع الراهب. راح للراهب وحكى له، قال: يا ولدي، ما دمت قد وصلت إلى هذا فاعلم أنك سوف تبتلى، فإن ابتليت فلا تخبر عني. زي ما احنا بنقول كده: يا ابني أنا كبرت في السن ومش حمل بهدلة، مع كبر السن انت بقى إذا امتحنت ما تقولش على أن أنا اللي علمتك. أيوة ماشي يا مصطفى، ما تقولش الشيخ سيد بيعلمني. أذكر قديما في مصر قبل السفر وكذا، كل ما ياخدوا حد في أمن الدولة بتقول له: الشيخ سيد. بتحضر لمين؟ للشيخ سيد. مين بيفتيك؟ الشيخ سيد. هاتوا الشيخ سيد. فقال له كده: وعيد ما تقول عليا. بس طبعا الحمد لله هم كانوا يعرفونني. فضحك معايا ساعتها المسؤول، قال لي: كل ما يجي لنا ولد يقول الشيخ سيد. قلت له: اصل انا بدرس مساجد كتيره، انا ما بقعدش في مكان واحد. زي هنا في اوروبا لودفيك صهاوي يقول لك الشيخ سيد، هنا عندكم الشيخ سيد، في مسجد دلال الشيخ سيد، صح كده؟ وفي مسجد النور الشيخ سيد، هنعمل ايه؟ قولوا الشيخ سيد براحتكم. الله يكرمكم. فالمهم، فإذا ابتليت فلا تخبر عني. بدأ الغلام ربنا يمده بالكرامات بقى. هو العلم كده سبحان الله، تجد الكرامات. والكرامة يا إخوة منة من الله تعالى لعبده الصالح، لأن احنا عندنا الآية اللي هي المعجزة، وعندنا الكرامة، وعندنا الإهانة. دي لفظات لازم تفهم. الآية دي خاصة بالأنبياء والرسل اللي بنسميها المعجزة، أمر خارق للعادة يؤيد الله تعالى به الأنبياء والرسل لإثبات صدقهم. ومن صفاتها أن تكون فيما نبغ فيه قوم النبي أو الرسول. العرب نبغوا في إيه؟ في اللغة. فجت معجزة النبي فين؟ في اللغة، القرآن الكريم. وتحداهم، والتحدي قائم لقيام الساعة، أن يأتوا بصورة من مثله. فهل فعلوا؟ عجزوا، لأن الله قال ولن تستطيع، خلاص انتهت القضية. قالوا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، خلاص يبقى لن يفعل أحد إلى قيام الساعة، لأن القرآن كلام الله عز وجل. فالمعجزة بتكون فيما نبغى فيه قوم النبي إيه؟ أو الرسول. شوف مثلا معجزة موسى عليه الصلاة والسلام كانت في العصا، لأن قومه نبغوا في إيه؟ في السحر. فجت العصا بقى آية تبطل سحرهم. سيدنا عيسى قومه نبغوا في الطب، فكان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فيقول كوني طير فتطير بإذن الله تعالى وتحيا بإذن الله فتكون طيرا بإذن الله. ليه؟ لأن لازم المعجزة عشان تبقى معجزة تكون فيما نبغ فيه قوم النبي أو الرسول. ما تجيش للناس جهلاء بالطب وتجيله معجزة في الطب، وما علاقته بالطب؟ ملوش علاقة بالطب. ما تبقاش معجزة عندك، ما شيء طبعا مش هيقدروا يعملوها لأن مش في مجالهم. لكن لما تكون المعجزة في مجالك هنا بيكون التحدي، وهنا بيكون الإعجاز. يبقى المعجزة خاصة بالأنبياء والرسل. نيجي للصالحين بقى والعباد، ليهم حاجة اسمها الكرامة. فالكرامة أيضا بتكون أمر خارق للعادة يؤيد به الله تعالى عباده الصالحين. من ذلك يفرج كربهم عندما تكون الأمور قد حلكت. أحيانا يمر عليك وقت كده تلاقي كل الدنيا سودت في وشك، ما فيش مخرج خلاص، وفجأة تجد لطف الله الخفي اتحلت زي ما تعرفش. يقول لك أنا مش عارف اتحلت إزاي. هذه الكرامة، فهمت حاجة؟ فالكرامة خاصة بمين بقى؟ بأهل الإيمان الصالحين. ربنا يفرج كربهم، يرفع الحرج عنهم، ييسر أمورهم، وهكذا. بعضهم يكون عنده ديون كثيرة وفجأة سبحان الله ربنا يسخر له من يرفع عنه الهم كاملا. إزاي؟ يقول لك ما تعرف، ما تسألش. حتى الناس يقول لك كده، ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب. خلاص هي كده، ما دام أراد خلاص انتهت، هيهيئ لك كل الأسباب ويسخر لك الجميع. سبحانه، سبحان الله. ايه هو يفرج كرب؟ ممكن يساهم في تيسير امره، مش يفرج الكرب. يعني ايه؟ حدثت معي انا قديما سبحانه، رايت فيما يرى النائم ان احد الاخوه بيمر بضائقه معينه، ده في الرؤيه. والأخ ده كان بقى لي فترة ما شفتوش، كان طالب عندنا يعني سبحان الله. والفضل أنا حاسس أن ظروفي المادية كانت صعبة جدا، فكنت ساعتها لا أملك من المال إلا 50 جنيه، بس كانت زمان 50 جنيه 50 جنيه، يعني الكلام ده قبل 25 سنة. فلما صليت الفجر وقمت من النوم انتظرت كده لما أشرقت الشمس وكذا، وقلت أروح أزور الأخ ده، هو كان انتقل لمكان آخر. فرحت خبص السلام عليكم، وعليكم الشيخ منور، فرح قوي، نزل سلمت عليه كده، قلت له الامانه دي لك، معلش انا مستعجل بس قلت اجي اطمن عليك، دي لاولادك، ومشيت وما اعرفش حاجه. يعني خلاص هي رؤيه انا رايتها وخلاص. تمر الايام والاخ كان قاعد معايا في الدرس، وبعد الدرس جاني قال لي يا شيخنا الله يكرمك، فاكر لما جيت زرتني في يوم كذا؟ قلت له نعم. قال لي يا شيخنا كان عليا دين 50 جنيه، والراجل فضحني بتاع البيت بقاله شهر، بقيت مش عارف لا ادخل ولا اخرج من البيت. فين الفلوس؟ فين ال50 جنيه؟ فين كذا؟ وانا كنت قاعد من الشغل مفيش اي مصدر واي حاجه خالص. وفي اليوم اللي هو محدده يا اما ادفع يا اما امشي، لقيت حضرتك بتنادي عليا الصبح بتقول لي انزل خد دي لاولادك. اهي دي الكرامه. الاخ ده نحسبه من الصالحين. فيقوم ربنا يسخر له من ياتي لرفع الحرج. وده حديث النبأ، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ودي تخش في نطاق الكرامات، ان خلاص السبل اغلقت مش لاقي مخرج، وفجأة تلاقي ايه المخرج. واكيد كلكم مررتم بمثل هذه الاحوال في حياتكم، تجد احيانا كده مشكلة عويصة مش مفيش مخرج، وانت بقى حار فكرك خلاص، وفجأة خلصت ازاي ما تعرفش. اللي هم قالوا عليها المثل بقى تبات نار تصبح رماد، عارفين المثل ده؟ تبقى مولعة وفجأة طفت، ما تقولش بقى ازاي، قول الحمد لله خلاص ربنا قضى انتهت القضية. ابراهيم بلغ من الكبر عتيا، الزوجة كانت عاقرا، خلاص ما فيش اسباب، ما فيش اسباب واشتاق للولد، هنهيئ لك الاسباب ونجيب لك هاجر ويجي اسماعيل. الله اكبر. طب اذبح ولدك، الاسباب كلها انقطعت لازم اذبحه، طب هيكون الفداء والحياه وكبش من الجنه. هكذا فالكرامه بتكون للاولياء من الصالحين. ومن شيمه الصالح انه لا يجعل من الكرامه مجالا للتزكيه النفس، ودي خدوها قاعده كده. يعني معظم كرامات الاولياء كانت تذكر عنهم من طلابهم من باب التربية، لكن العالم نفسه أو الصالح نفسه لا يخبر، ما يقولش أنا وأنا بعمل وبيعمل لي وبيسوي لي وكذا وكذا، فاهم؟ ده اللي بيقول لك كرامات الأولياء، وقعد بقى ده الشيخ كان بيروح يسلم على النبي في القبر والنبي مد له إيديه، يا رجل يا مجرم، النبي يمد إيديه مجرم. والتاني يقول لك الولي كان بيبيع حشيش على باب الجامع الأزهر وسرق الفاتحة من ابن حجر، يا رجل يا مجرم. كرامة يا مجرم دي؟ بيبيع حشيش ومخدرات يا مجرم. والتاني يقول لك الولي كان بيزني والطالب المريد بتاعه كان بيجيب له المية عشان يستحمي، يا مجرم يا مجرم، مصيبة كبيرة صح؟ يقول لك إذا رأيت شيخك يزني فكل ما زني يا شيخي ولكن كذبت عيني، يا مجرم أنت وشيخك، مصيبة كبيرة جدا جدا. نسأل الله السلامة، احنا بقينا في زمن عجيب، ربنا يعافينا وإياكم يا رب من هذا الباطل. فالكرامة بتكون للصالحين، تفريج كرب إزالة هم إلى آخره. في بقى الإهانة بتكون للكذابين ومدعي النبوة كمسيلمة الكذاب، ما دي إهانة، لقب بالكذاب على طول سبحان الله. فدي من الإهانات. لما جلس مع عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو قبل أن يدخل عمرو الإسلام وبيسأله ماذا أنزل على محمد من قرآن، فقال له نزل عليه سورة بليغة قوي، سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال له بس وأنا كمان نزلت عليها سورة زيها، يا راجل قول. طيب قال هات. قال يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر والباقي كله حفر نقر. فضحك عمرو وقال يا مسيلمة والله إنك تعلم إني أعلم إنك كذاب، خلاص لقب بالكذاب مسيلمة الكذاب. يا راجل عايز تقول الهراء ده؟ قال أتضاهي هذا الهراء بما أنزل على محمد؟ عمرو صاحب لغة عارف يعني إيه والعصر، تيجي أنت تقول لي يا وبر يا وبر؟ الوبر ده حيوان كان في جزيرة العرب شكله وحش قوي، أحلى حاجة فيه الودان وصدره كده شكله حلو، إنما جسمه كله حفر نقر زي ما قال، وحش قوي. ده قرآن يا راجل يا رجل. المهم فأهانه الله عز وجل. وفي موضع آخر لما مر على بئر قالوا طب محمد بتيجي عليه معجزات، انشق له القمر ونبع الماء من بين أصابعه، انت بقى ادينا واحدة كده يعني هات لنا آية كده معجزة نشوفها بعنينا، مش كل شوية يا وبر يا وبر، وإنا أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح، إن شانئك خروف نطاح. قالوا لما يتجوز سجاح، قالوا هما الاتنين يتفقوا يسقطوا صلاة العشاء عن الناس، ما شاء الله هدية الجواز بقى ما تصلوش العشاء. المهم يا جماعه هات لنا بقى معجزه وايه. قال لهم طيب البئر الميه ده انا هفسك فيه امتلي. ما هو دي من وحي الشيطان بقى، شيطان زي له كده. طب ورينا البئر كان نصه ميه، راح تف فيه جف تماما وغار. فقالوا والله انك تعلم ان نعلم انك كذاب. فكل بيعمل حاجه يقول كذاب. لما قال لهم هاتوا لي واحد بس كده اعمى انا ادعي له يفتح، ما بلاش، جابوا له واحد اعور بقى بعين واحده. طب ليه يا ابني اللي وداك ورطت نفسك مع المجرم ده ليه؟ فراح دعاه له راح طفله الثانيه. هو ده بقى جه المثل، جه كحلها عماها، هو ده مسيلمة الكذاب. فساعتها قال والله انك تعلم اننا نعلم انك كذاب. ما تسالنيش بقى الاعمى جرى له ايه، ما اعرفش والله ما حكولناش. في ناس بيقعدين ينكشوا كده واللعبه ده فضل الاعمى ما اعرفش والله. فكرتوني بالواعظ اللي حب يحكي قصه للناس، هو كان في دول الخليج، فقال لهم فيكم حد مصري؟ قالوا له لا. يا جماعه فيكم حد مصري وعايز يحكي بقى ويوسع؟ قالوا له لا. تقريبا المصري كان لسه ما دخلش. بدا يحكي القصه، بقول ثلاثه لصوص راحوا القصر منيف، سطوا عليه، قتلوا صاحب القصر وخدوا الذهب، وكان في ساحه القصر ده حمار، فخدوا الحمار وحطوا عليه الذهب بالليل ومشوا هما الثلاثه. فطبعا الشيطان اجتهد عليهم، فاتنين كده اتفقوا يقتلوا احدهم وهما الاثنين يقسموا، وكلما قل العدد كلما زاد نصيب الفرد. فقالوا نبعته يجيب لنا لقمه ناكلها. روح يا عم هات لنا ناكل، ولما يجي نقتله وناخد احنا الذهب. ماشي. التاني كان اخبث منهما، فراح قال بس دي فرصه وجات لي، انا بقى احط لهم السم في الاكل ياكلوا يموتوا وناخد الذهب لوحدي. حط السم وراح لهم حط الاكل، قاموا قبل ما ياكلوا ذبحوه. تمام قوي كده، قعدوا ياكلوا ماتوا. وقال لهم راح الحمار رجع للقصر بالذهب تاني. فراح واحد قال له يا شيخ طب مين اللي حكى لنا القصه دي؟ الحمار. قال له انت بقى انا مصري. ما انا قلت لكم في بينكم مصري، ففي ناس بيقعدوا ينكشوا كده. ما صحيح مين اللي حكاها صحيح؟ المهم قتلوا صاحب القصر وخدوا الحمار وبالليل وكلهم ماتوا والحمار رجع للقصر. مين اللي حكى بقى القصه دي؟ الحمار. فما تقوليش لا ما حصل له ايه. فاذا دي بنسميها الاهانه، ودي بيكون لاهل الباطل من الكذابين. دايما كل من كان دجالا ربنا بيهينه، بتكون اهانات على ايديه سبحان الله وانتكاسات. هذا في معنى المعجزه ومعنى الكرامه ومعنى الإهانة. فإذا أول أثر إيماني من اسم الله القيوم أنه يعلمك صدق التوكل، فهو قائم بذاته جل وعلا. هو الغني يبقى أنا فقير، إذا أصدق في التوكل عليه بقى خلاص، يبقى أنا هاخد بالأسباب طاعة ولا أقصر فيها حتى الأقع في المعصية ولا أعتقدها، لأن الاعتقاد في السبب شرك. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الأثر الثاني قال وصفه تعالى بأنه المدبر لأمر الخلائق في السماء والأرض، المصرف لشؤونها لأنها ليست قائمة بنفسها بل محتاجة للحي القيوم الذي يرزقها ويحييها ويقيمها. ولا شك أن من عرف هذه الصفة في ربه توكل عليه، نفس اللي احنا قلناه، توكل عليه وانقطع قلبه عن الخلق إليه. الله، خلاص بقى لازم ينقطع قلبي عن الخلق، الخلق لا يملكون، الخالق يملك، بيده كل شيء. الخلق إن سألتهم وألححت غاضب. الخالق يغضب إن لم تسأله. شوف كده المخلوق لما كل شوية تسأله، أول مرة يبقى مبسوط، تاني مرة شوية، تالت مرة البسمة تبدأ تتكسر، بعد كده يهرب منك. هو كده ما طبيعة الخلق كده. هو أنت هتشتغل لي؟ ما صحيح أنت هتشتغل له؟ رايح له جاي له؟ كل شوية هات هات هات. فهمت حاجة؟ الخالق لا، الخالق يغضب إن لم تسأله سبحانه. يحب عبده اللحوح. شوف حديث يا عبادي، حديث الإمام مسلم الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. بيقول لك اطلب الهداية، اسألني، يقول لك اسألني فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل في اليم. يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. أنت فكرت كده في مرة عدد المخلوقات اللي في الأرض فقط كم عددها؟ البشر قالوا زيادة عن 8 مليار. تخيل 8 مليار بأفواه تطعم في الصباح وفي المساء وفي الليل، من يطعمها؟ في 8 مليار كم من مريض يمرض ويأتيه الشفاء من عنده؟ من الشافي؟ الله. في 8 مليار كم من مكروب وكم من محزون وكم من مهموم يزيل الله همه ويفرج كربه ويغفر ذنبه؟ فكرت كده مع نفسك؟ طيب ايه المخلوقات تاني في الارض غيرنا؟ في الطيور، في النبات، في الحيوانات باشكالها، من يطعمها؟ من يسقيها؟ وده على ايه؟ على كوكب قد كده، كويكب قد كده اسمه الارض. عظموا خالقكم سبحانه جل جلاله القيوم. فاللهم لا تحوجنا إلى غيرك ولا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب. اللهم آمين. قال: ولا شك أن من عرف هذه الصفة في ربه توكل عليه وانقطع قلبه عن الخلق إليه، وذلك أنهم محتاجون مفتقرون. مفتقرون مثله إلى خالقهم في قيامهم وقعودهم وحياتهم وبعد مماتهم في دينهم ودنياهم، فكيف يرجوهم بعد ذلك؟ تروح للخلق ليه؟ ما هم مفتقرون زيك. اللي انت رايح ده تسأله ما هو مفتقر زيك في حياته في صحته في رزقه إلى الله عز وجل. عشان كده موسى قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما سأل مخلوق، بل بالعكس في قمة ضيقه بيعمل الخير. عندما رأى الفتاتين جاي طريد من مصر، لا سكن ولا مال ولا عمل ولا زوجة. تخيل واحد مطرود فار من مصر وفي الهموم دي كلها المجتمع عليه، يرى فتاتين تزودان، امرأتين تزودان. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. الله، إيه ده؟ عشان نتعلم بقى أن فعل الخير سبيل العطاء والفرج حتى عند الضيق. عارف أقول لك على حاجة؟ لما يضيق عليك الأرزاق وما عندكش تصدق. إيه يا عم الشيخ؟ ده أنا مش لاقي. آه تصدق، ما فيش في البيت غير 5 يورو، اتصدق بيها يا عم الشيخ. أيوة اتصدق بيها وشوف النتيجة، شوف النتيجة إيه. الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فعند الضيق افعل الخير وساعد الغير وشوف النتيجة، لأن الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فدي قضية مهمة لابد أن يفطن لها المسلم. فموسى الآن في ضيق وقرب يعمل إيه؟ الخير، وما سألش الخلق، سأل الخالق وعرض حاله على الخالق. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعرض حالي عليك يا رب، أنا فقير، لا سكن ولا زوجة ولا عمل ولا مال ولا مأوى ولا أي شيء، فأنا فقير في الحال يا إخوة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الله أكبر. وبعدها كانت الزوجة والسكن والعمل بدعوة وعرض حال على القيوم جل وعلا. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. ويمكن كثير من أهلنا وإخواننا هنا في الغرب اللي هجروا من بلادهم شافوا الكلام ده عيانا، عاشوه، رأوا الموت بأعينهم أياما طويلة، اللي كان في البحر واللي كان في كذا واللي كان في كذا، صح، واللي طرد من بلد لبلد ويهان و و و والآن الدار والسيارة والأولاد، صح كده، وجمع الشمل وبيركب طيارات، صح. ما دي كرامة وتفريق كروب، تدبير الملك القيوم. فهمت حاجة يا مصطفى؟ الحمد لله. فما تسألش غيره بقى، ما تسألش غيره، سيسوق لك هو الغير هذا ليخدمك، بس انت كن مع الله، لا تقصر، خذ بالأسباب دون اعتقاد، ولا تقصر ولا تقلق. انتوا عارفين ربنا بيكرمنا ببعض، عارفين كده، وجعلنا بعضكم لبعض ايه؟ سخرية. هتجد بعضنا بيخدم بعض، وده بقى من ثمار الإيمان، من ثمار ايه؟ اهو الشيخ قاعد اللي بيعمل له القهوة، الله يبارك له. هي اي نعم ما فيش حليب، لكن بكرة نجيب الحليب ان شاء الله. واللي بيعمل الشاي، صح كده، وانا بعلمكم وانتوا بتتعلموا، خلاص كده. فجأة تلاقي واحد يقول لك ايه، يجيب بيتزا، صح كده، واحد يجيب طاجين ولا ايه، صح ولا ايه، واحد يجيب كيكة وكوخن، كرامات دي كلها يا اخي. فتجد الكل قاعد، اللي ما عندوش بياكل واللي عنده بياكل وكله فرحان. ما هو ده الايمان، ودي العطايا بقى، ودي العطايا. انت بتجيب عشان تؤجر وترفع، وانت بتاخد كرامه، وهكذا. سبحان الله، ربنا شوف اجور عجيبه يا اخوه والله العظيم لو نفطن لها. عشان كده بقول لك اذا فتح الله لك باب خير اياك ان تغلقه، لانك ان اغلقت اغلق عليك. شوف الرجل البسيط الاعرابي كان كل ما يجيله مال يخرجه كله في سبيل الله، فكأن المقربين منه يعني أرادوا نصحه، قالوا يا فلان ألا تدخل لنفسك شيئا؟ هتخلي حاجه يا اخي للزمن. بقول لك يا مستقطر الزمن ايه اكتر وهكذا صح. فقال عجبا لكم، عودني ربي على العطاء وعودت ربي على الانفاق، فاخشى ان اقطع فيقطع. انها عاده وعاده، مش ربنا قال كده هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ خلاص بقى سيبها لله. ده الناس البوسطه يقول لك اللي فيها لله ما بتغرقش. مش عارف عندكم المثل ده ايه ولا لا، الماء ايه
المركب اللي ما فيش لله بيغرق.
شفت بقى المغرب ده بيغرق عشان ما فيش في الله. طب اللي فيه لله ما بيغرقش. واللي يقول لك اعمل الخير وارمي البحر، ما تنتظرش مقابل من الناس، المقابل من رب الناس، هتجده هناك في صحيفتك. اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صادف اهله فهو اهله، وان لم يصادف اهله فانت اهله. انت اهل اللي صنعت المعروف، لك مسلم، انت مؤمن. فالنبي وصفك مره بالنخله واخرى بالنحل عشان تفهم القضيه، ان انت اصل الخير، ربنا جعلك كده كمؤمن. لا يجد الناس منك الا الخير، ده المؤمن اللي نعرفه، ما يجدون منك شرا ابدا. عشان كده النبي قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لازم الناس تسلم مني عشان احقق كمال الاسلام، اي تسلم من شر. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يسوع؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. الجار اللي بيأذيك ده مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. ايه والله بالليل الناس نايمة وانت عمال دربت 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 دربت، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش يا ما ينفعش، انت بتأذي الجيران كده خلاص، ويكسر ويهبد ويرزع. يا ابني لا، ما في جيران، في جيران يقعد يقعد على، عيب عليك يا اخي، ايه ده اللي تعمله ده؟ ينفع الكلام ده؟ والله ما ينفع، ما يصير والله. ما تقلق الناس. بنت الصغيره اسمها سلمى بتقول لك ناس نعسانين لما تسمع كده. كنت مره عندهم بنت ابو يونس سلمى، فكان الساعه تقريبا بعد المغرب وكده، فمش عارف مين اللي بيعمل صوت. الناس نعسانين، الناس نعسانين يعني نايمين. ما تزعجش الناس، خلاص بقى ده وقت نوم، مش وقت بقى تقعد بقى في بيتي. مين قالك انك في بيتك؟ انت مش حر، انت عبد، مش ليك جار. ده الناس يقولوا عليك بالجار ولو جار، هو لو ظلمك انت ما تظلمهوش. فهمت يا واد يا بشير ولا لا؟ لازم نراعي حق الجار. ده النبي يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، اي من عظم الوصيه قلت لو الجار مات جار يورثه، يعني كانه ايه فرد من العائله من الورثه. طب تشوف انت حال الجيران في زماننا بقى. انا اذكر مره الجار اللي عندي المانيه، انا قاعد في بيته كاني مش قاعد، محدش يعرف عني حاجه اصلا، يعني زي ما انتوا عارفين في المسجد في كذا في صفر. فالمهم في يوم انا كان اسبوع كنت مريض جدا ملازم للفراش وانا قاعد الله ينا لوحدي، مرض مرض وتعب ما بتحركش يعني، ولقيت الباب عمال يرزع. انا مش عارف في ايه، استنيت كده قمت فتحت، لقيت الجاره دي وعمالة تعلي صوتها وانا مش فاهم ولا كلمه، وانا ما عنديش لغه، وعمالة تبرطم 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 وانا مش عارف في ايه. انا عمال لا اوكي اوكي، انا مش عارف ما في ايه، اوكي اوكي اوكي، انا تعبان عايز اخش انام. المهم فين وفين لما فلتت منها ورحت قفلت ودخلت نمت، وانا ما اعرفش ايه اللي بيحصل. بعدها بشويه لقيت ورقه تاني يوم اترمت من تحت عقب الباب، فبقراها انا اعتذر على كذا كذا، فانا ما اعرفش ايه مين دي اللي كاتبه بعتذر وكذا. اتاري اليومين دول كان في عندي عياده جنب السكن اللي جنبي، بقى لها 3 ايام بيشتغل في العياده فشغلش نيور ومش عارف، وازعاج جامد، انا بتحمل الازعاج من الجنب مش مشكله. فهي اعتقدت ان انا اللي بعمل كده في شقتي، فجايه بقى عماله تزعق ازاي وتتعبنا وش، وانا ما اعرفش في ايه. اتاريها بعد ما عملت واساءت الادب معي كده، عرفت ان مش انا، ده الجار التاني هو اللي ايه، فراحت لمحمد ده تقريبا عشان يكتب لها اعتذار، هو اللي كتب لها بالعربي. طب ليه تتهموا الناس بدون تثبت يا جماعة؟ أنا مش قادر، ده هي حتى شايفاني شكل المرض مفيش. فإلا الجار يا إخوة، إحنا مش ممكن نأذي الجار أبدا. ده أنا بقى تعالى بقى هم فوق عندي يخبطوا ولا على ولا براحتهم خالص، مش مشكلة. أنا كده كده بنمشي بالليل عشان بذاكر، فبراحتهم بقى. ولا عمرنا اشتكينا من جار ولا أذينا جار، لأن الإسلام علمنا ده، أنا مش ممكن أذي الجار أبدا. فهمني؟ قالت لك إيه ساعتها بقى بالألماني عشان تترجم لها؟
قالت لي مين هذا الشخص اللي ساكن بهي البناية؟
آه.
قلت لها إنه يعني هذا شخص لأنه عالم وكذا وهيك.
نعم.
قالت إنه بس إنه يا ريت لو تعتذر منه، لأنه أنا يعني خربطت فيه، فكرت إنه هو أزعجنا، فلو تكتب لي ورقة وتحط لي إياها قدام الباب، أو تخبره أنت كمان مع الورقة. قلت لها خلاص كتبت لها، هي حطت الورقة وطلبت مني إني أخبرك هذا الشيء.
أهو. بارك الله فيك يا محمد. يعني انت قلت لها عالمنا وشيخنا وكده بس كده؟ انا بقى كنت متحمل الجيران عادي اللي بيعمل لي عادي والله، حتى هم لما لقوا كده حسن المعامله في يوم الجيران اللي فوق بقى نزلوا لي، يعني برضه مش فاهم بيقولوا ايه، بس شالين خشب وكده، فانا فهمت ان هم بيعتذروا لي اذا كان في ازعاج. فقلت لهم يعني انا ممكن اساعد، هيلفي دي اساعدكم يعني كمان. انا قلت لهم كان بروبلم، فرحوا فيلين دانك فيلين دانك مش اوكي فيلين دانك براحتكم، انا اساعد حتى. ليه؟ دي ظروف ناس، ممكن ناس بينقل من سكن لسكن، فغصب عنه يا عيني هينقل ويعمل وهيتعب، فاحنا نساعد، مش كمان نتضايق نروح نشتكيه عامل لنا ازعاج، لا ده احنا نساعد معاكم. فاذا الشاهد يا اخوه إن المسلم بحق لا يصل منه إلا الخير للخلق، ده المسلم اللي بنعرفه. وطن نفسك على ده يا بشير. آه والله. عارف كده لما يقول لك حد أساء عدي له، آه والله العظيم، هتجد ده في الآخرة، والله العظيم يا إخوة. ياما ناس أساءوا لنا وعفونا وسكتنا، ومع الأيام بان لهم خطأهم وعادوا معتذرين. وعاده ابسط مثال مع الالمان اهو اللي محمد بيحكي لنا، فهمني؟ فدايما من اخطا فيك هيجي اليوم ويعرف انه اخطا فيك. ليه؟ شوف القاعده بتقول ايه، ان الله يدافع عن الذين امنوا. خلصت القضيه بقى، خلاص خلصت القضيه. فاذا من امن بان القيوم هو الله خلاص بقى توكل عليه، ما تقلقش، اوعى تقلق. الواد عبد العزيز المغربي كان قال لي جملة جميلة قوي لما كان في بعض الأمور كده، فبيقول لي يا شيخنا هم على منابرهم والله في قضاء حوائجهم، بيتكلم عن أهل العلم يعني. أنا أذكر في سنة 2010 تقريبا، ما كنا في بورباخ في صلاة عيد وأهلي عندي في عطلة، وكان ابني حسام ده عمره تقريبا 4 شهور أو 5 شهور، والواد كان جميل الصورة، مش كان واد عسل الأول اللي شافه منكم وصغير، كان حاجة كده. شوف تقدير ربك، والله العظيم أنا حتى اليوم أنا كل ما تذكر موقف بسجد شكرا لله تعالى. المهم يوم عيد وبور بخ بقى، كان العيد ده بتقفل الشوارع كل حاجة بقى رهيبة، والزوجة خرجت تصلي العيد مع بنت سلمى والطفل معاهم حسام ده، وكان ابن أحمد لسه صغير أيضا 8 سنين تقريبا أو 9 سنين. شوف سبحان الملك، الأهل في اليوم ده هي متعودة تلبس العباءة السوداء، في اليوم ده لبست عباءة بنية وبنتها شايفة وبتلبس وكذا، وخرجوا سوا أثناء صلاة العيد اللي اتحكى لي بعدين. يعني دخلت امرأة عشان تخطف الولد، والله الولد جنب الأم، فسلمى بتصلي جنب مولود بوسطهم، فبتقول يا بابا أنا مش واخدة بال، لقيت يد بتحمل حسين بس كانت لابسة عباية سودة، فوأنا بصلي افتكرت إن ماما لابسة عباية بني مش سودة، فروحت قايمة بسرعة، لقيت الست خدت وجريت من المسجد خرجت بره، جريت وراها. سلمى كان عايز لسه صغيره قد كده، اخويا وتبكي اخويا اخويا، بتقول انا وصلت لها على باب المسجد وفي اتنين مستنيين بعربيه بره عليهم اوشام كده واضخام كده جايين لها وهي بتجري. لما لقيتني مسكت فيها وخدها خلاص هصوت والناس خلاص هيخلص، راحت رميه وراحت جاريه وركبت العربيه ومشت. فتذكرت بعدها بقى كلمه عبد العزيز: هم على منابرهم والله في قضاء حوائجهم. طفل عمره 5 شهور 6 شهور، تخيل ده بقى خلاص راح وفي دولة غربية، هتجيبه منين؟ وبعد منه هتعيش ازاي اصلا؟ وانت بتفكر في ده راح فين؟ حصل له ايه؟ ايه اللي جرى؟ طب دينه وايمانه مشكلة صح؟ اهدي بقى اسمها الكرامة يا محمد. هم على منابرهم والله في قضاء حوائجهم، ان الله يدافع عن الذين امنوا. فتوكل على ربك دائما واعلم أن القيوم هو الله جل في علاه. طبعا لسه في آثار كثيرة والمقام ضاق، فحتى لا نشك ولا نطيل أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.